بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: يا باب من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثناياه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل، لا دية لك. رواه جماعة إلا أبا داود. هذا سبق أن شرحنا لكن ما ظهر التسجيل فنعيده مرة ثانية. يعني يقول المؤلف: من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته، يعني لم يجزم بالحكم لوجود الخلاف، لكن لا شك أن الصحيح أنه لا دية له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في الرواية الثانية أنه لا دية له. وعن يعلم بن أمية رضي الله عنه قال: كان لي أجير فقاتل إنسان فعض أحدهما صاحبه فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال: أيدع يده فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ رواه الجماعة إلا الترمذي. النبي عليه الصلاة والسلام أهدر يده لأنه صائل، هذا يسمى دفع الصائل. سبق لنا أن دفع الصائل أنه يكون بالأسهل إلى الأعلى، فلو دفعه بالأعلى وهو يقدر على ما دونه فعليه الضمان، إلا إذا التحم القتال، فإن بعض العلماء يرى أنه لا يشترط الدفع بالأدنى، لأن الإنسان لا يستحضر هذا، يطيش عقله أثناء القتال، فربما دفع بالأعلى، فإذا التحم القتال يرى بعض العلماء أنه لا يشترط هذا الشرط، يشترط قبل بدء القتال. إذن هذا الشخص عض يد صاحبه، هذا الآن صائل اعتدى بالعض، وهذه عضة يظهر أنها عضة قوية جدا، حيث أن أسنان غاصت في اللحم فانتزع يده بقوة. هذا طبع الإنسان، إذا أصابه ألم يبعد عنه سريعا، فنزع يده بسرعة بقوة فسقطت ثنيته أو ثناياه. ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد الدية، دية الثنية، فأهدرها النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر عليه، قال: يعض أحدكم يد أخي كما يعض الفحل. الفحل الذكر الضخم من الإبل، عضته قوية، فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يجوز، كيف يفعل كما يفعل الحيوان بأخيه المسلم؟ ثم صرح بعدم الدية، قال: لا دية لك. كم دية الثنية أو الضرس أو السن؟ كم دية؟ ومن يعرف كم بعير؟ أو عشرة؟ السن خمسة، الأصبع عشرة، صح؟ السن خمس من الإبل. طيب هل في فرق بين الناب أو الضرس أو السن، يعني سواء كان صغيرا أو كبيرا، ولا لا فرق؟ الجواب أنه لا فرق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الثنية والضرس سواء، كله سواء كان ضرسا كبيرا أو سنا صغيرا، كل هديتها خمس من الإبل. وفي حديث معنا مر معنا أيضا في الدرس الماضي، هو حديث عائشة في باب في أن الدم حق لجميع الورثة، حديث عائشة رضي الله عنها: وعلى المقتتلين أو المقتتلين وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة. رواه أبو داود والنسائي. هذا فيه ضعف، ضعفه الألباني رحمه الله، سبق الكلام على هذا الباب. ثم قال المؤلف رحمه الله: يا باب ثبوت القصاص بالإقرار. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة، النسعة حبل، قد ربطه بحبل ويقوده به، فقال يا رسول الله هذا قتل أخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ فقال أي صاحب ولي المقتول إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة، قال نعم قتلته، يعني اعترف بالقتل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف قتلته؟ قال كنت وأنا وهو نحتطب من شجرة فسبني فأغضبني فضربت بالفاس على قرنه فقتلته، يعني الطرف الرأس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال فترى قومك يشترونك؟ قال أنا أهون على قومي من ذاك. فرمى إليه بنسعته، أي ألقى بحبله، وقال دونك صاحبك، يعني خذه، أي من أجل أن يقتله. قال فانطلق به الرجل. قال فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله. فرجع فقال يا رسول الله بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ فقال يا نبي الله لعله، يعني هل يكون ذلك، يريد أن يتأكد. قال بلى فإن ذلك كذلك. قال فرمى بنسعتي وخلى سبيله، رواه مسلم والنسائي. وفي رواية قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي فقال يا رسول الله إن هذا قتل أخي. قال كيف قتلته؟ قال ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله. قال هل لك ما تؤدي ديته؟ قال لا. قال أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته؟ قال لا. قال فمواليك يعطونك ديته؟ قال لا. قال للرجل خذه، فخرج به ليقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه إن قتله فهو مثله. فبلغ به الرجل حيث سمع قوله فقال هو ذا فمر فيه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يبوء بإثمه وإثم صاحبه، أي المقتول، فيكون من أصحاب النار، رواه أبو داود. وقال ابن قتيبة في قوله إن قتله فهو مثله لم يرد أنه مثله في المأثم، وكيف يريده والقصاص مباح، ولكن أحب له العفو فعرض تعريضا أوهمه به أنه إن قتله كان مثله في الإثم ليعفو عنه، وكان مراده أنه يقتل نفسا كما أن الأول قتل نفسا وإن كان الأول ظالما والآخر مقتصدا. وقيل معناه كان مثله في حكم البواء، فصار متساويين لا فضل للمقتص إذا استوفى على المقتص منه، يعني هذا توجيه ثاني. وقيل أراد ردعه عن قتله لأن القاتل ادعى أنه لم يقصد قتله، فلو قتله الولي كان في وجوب القود عليه مثله لو ثبت منه قصد القتل. يدل عليه ما روى أبو هريرة قال رضي الله عنه قال قتل رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع القاتل إلى وليه فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه إن كان صادقا فقتلته دخلت النار. فخلاه الرجل وكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعته. قال فكان يسمى ذا النسعة، رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه. يعني هذا الحديث فيه كلام كما سمعنا، فيه إشكال، اختلفت أجوبة العلماء عنه. القصة كما سمعنا خرج اثنان يحتطبان، فأثناء الاحتطاب تكلم الأول مع الثاني بكلام أغضبه فضربه غضب، فضربه بالفاس على طرف رأسه إحدى جانب الرأس فقتله، أحد جانب الرأس فقتله، فأخذه ولي الدم وأتى به وأقر. النبي عليه الصلاة والسلام يعني سعى في إنقاذ هذه النفس وأنه لا يقتل. كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه ما رفع له شيء فيه قصاص إلا أمر بالعفو، فحاول مرارا. أولا بدأ بهذا، قال أتؤدي ديته؟ قال لا ما عندي إلا كسائي وفاسي. قال أترى قومك يفتونك يعني يدفعون؟ قال أنا أهون من ذلك. قال لو تركت تسأل الناس فاستصعب أن يسأل الدية 100 بعير صعبة. فقال لا، فتركه فأخذه ولي الدم ليقتله. وهذا هو الأصل، أن ولي الدم يباشر قتل من قتل وليه، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. هذا أمر للولي، لأنه الذي يباشر القتل في الأصل، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. لكن إذا خيف أن يعتدي ولي الدم ويعذب المقتول، فإنه يعذب يعني القاتل الذي سيقتله، فإنه لا يمكن من ذلك. والآن اللي عليه العمل الآن أن ولي الدم لا يباشر القتل، إما لأن كثير من أولياء الدم لا يعرف لا يحسن يقتل، فلو يعني ممكن أبى قلبه لا يقوى على ذلك، أو لا يحسن القتل فيحصل تعذيب لهذا المقتول والمقصود قتله بلا تعذيب. فعلى كل حال الأمر في سعة، لكن لو طالب ولي الدم إنه هو الذي يباشر القتل وهو أهل للقتل يحسنه، فإنه يمكن منه. هذه السنة، النبي عليه الصلاة والسلام مكنه من قتله، ألقى بن سعد خذ دونك صاحبك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمات، قال إن قتله فهو مثله. كيف يكون مثله وهذا الآن يقتله بإذن النبي عليه الصلاة والسلام قصاصا؟ هذا مشروع، قتل مشروع. كما سمعنا العلماء بعضهم قال فهو مثله، يعني إيش؟ أنه قاتل، هذا قاتل وهذا قاتل، مثله في الصورة الظاهرة وإن لم يكن كذلك في الباطن. والقول الثاني فهو مثله، أي لا فضل لأحدهما على الآخر، لأنه لو عفى لكان له الفضل، فضل العفو، وإذا قتل لم يكن له فضل فصار مثله، يعني لا فضل له عليه. وفي قول ثالث أنه إن قتله فهو مثله إن كان صادقا كما دلت الرواية الثانية. لكن لو قال قال يعني العلماء قالوا أو أصحاب هذا القول قالوا إنه عرض له إن قتله فهو مثله، قالوا هذا تعريض، هل يجوز هذا التعريض؟ لا شك في النبي عليه الصلاة والسلام لا يقال يجوز أو ما يجوز، لكن نقول ما وجهه؟ النبي عليه الصلاة والسلام عرض له، فهذا التعريض يمنعه من أخذ حقه، فكيف نوجه تعريض النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل؟ لأنه أشكل عليه ورجع قال يا رسول الله بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله وقد أخذته بأمرك، فرغبه في العفو، فكيف نوجه هذا التعريض؟ وهل للقاضي أن يخوف ولي الدم وهو محق لأجل أن يعفو خوفا؟ هذا فيه إشكال، لكن الذي يزيل هذا الإشكال الرواية الأخيرة أنه حلف أنه ما أراد قتله، فقال عليه الصلاة والسلام أما إنه إن كان صادقا فقتلته ودخلت النار، لأنه قتل خطأ، لأنه ما قصد قتله. أحيانا الإنسان يضرب بآلة قاتلة ولا يريد القتل، مثلا يتضارب اثنان واحد معه سكين وأراد أن يضربه مع كتفه يجرحه، لكن مالت السكين أثناء الحركة وأصابت القلب فمات المضروب، وهذا يحلف ويقسم أنه ما أراد قتله، قال أنا يعني ما قصدت قتله، أردت أني أجرحه فقط، أو أنه رمى مسدس أراد أن يرميه مع القدمين أو الرجلين لكن مالت يده فارتفعت الرصاصة ومات المرمي، وهو يعني لم يرد قتله إنما أراد أن يجرحه في قدمه. هذا قد يحصل، فما المخرج من هذا؟ أما إن كان صادقا فقتلته ودخلت النار، إذن هذه المسألة محتملة، ولذلك عرض له النبي عليه الصلاة والسلام بالعفو لئلا يقتله وهو لا يستحق القتل، يعني هذه مسألة فيها التباس، قد يكون قاصدا يعني كذب، هو قصد قتله لكنه يكذب ويقول ما أردت قتله، وقد يكون صادقا الله أعلم. لا سبيل إلى معرفة ذلك لأنه ما في شهود، وهذه نية باطلة، حتى لو في شهود لا يطلعون على ما في قلبه، حتى لو في شهود رأوه ضربه بالفاس لا يعلمون ماذا في نيته، أنه ظاهر الحال أنه قتل عمد لأنه ضربه بآلة قاتلة وفي مقتل وهو الرأس، فلا يقبل قول الجاني إني لم أرد قتله، لأنه لو قبل قول الجاني لما قتل أحد، لأمكن كل قاتل أن يقول أنا ما قصدت، حتى لو أطلق عليه رصاصة في صدره أو طعنه بسكين مع القلب كل يستطيع أن يقول أنا ما أردت قتله، أردت أن يرميه مع الرجلين أو أضربه مع الكتف فتضيع الدماء. وذلك العلماء ضبطوا هذه المسألة، قالوا إذا قصده بآلة قاتلة يعني قصد الفعل بآلة تقتل غالبا فهو قتل عمد ولا يلتفت إلى قول القاتل، أما إذا ضرب بآلة غير قاتلة في الغالب عصا صغيرة أو حجر صغير هذا ظاهره أنه لم يرد قتله، لو أراد القاتل لضربه بآلة قاتلة، فلو ضربه بعصا صغيرة أو وكزه بجمعة أو بحجر صغير ومات هنا يكون شبه عمد، يعني ظاهر الفعل أنه لم يرد القتل. إذا ما يقبل القول، يقبل ظاهر الفعل، وإذا صار وإذا لم يقصد الفعل أصلا هذا قتل خطأ ولو كانت الآلة قاتلة، فهذه أنواع القتل، إما خطأ إذا لم يقصد الفعل أصلا كحوادث السيارات، السيارة آلة قاتلة لكنه لم يقصد فيصير قاتل خطأ، وإما أن يقصد الفعل لكن بآلة لا تقتل غالبا هذا يكون شبه عمد، قصد الجناية ولم يقصد القتل هذا شبه العمد، وإذا ضربه بآلة قاتلة كالمحدد سكين أو مسدس أو عصا كبيرة أو فأس أو حجر كبير أو نحو ذلك أو ألقاه في نار أو نحو ذلك هذا يكون قتل عمد ولا التفت إلى قوله. إذن هذا سبب التعريض من النبي صلى الله عليه وسلم حماية لهذا لولي الدم لئلا يقدم على قتله وهو صادق فيكون آثما بذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني عرض له ليحميه وأيضا ينقذ هذا القاتل لعله يتوب ويعمل صالحا قبل موته. ويعني قرينة الحال يعني إذا نظرنا في تأملنا القصة يعني يغلب على الظن أن هذا القاتل صادق ولا كاذب، إيش تقول وليد؟ الظن صادق، لماذا؟ ها؟ طيب شوف القرآن صاحبه، طيب هذه واحدة، وش الثاني؟ لا لا الغضب يمكن يعيد القتل العمد، أنه صاحبه غير هذا إنه سهل يعني ما كان يعني يتهرب وينكر، أقر على طول، أقر في الحال وما كان يعني حريص كل الحرص على النجاة من القصاص، قال عندك ما تدري؟ قال ما عندي، قال ترى قومك يفدونك؟ قال أنا هون من ذلك، قال لو تركت تسأل الناس تأتي بالدية؟ قال لا، يعني تحس أن الشخص هذا كان مسلم نفسه للقتل، فالظاهر الله أعلم من القرائن أنه صادق، لكن لا يكفي هذا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حكم بالقصاص، جمع بين الأمرين، حكم بالقصاص وخوف ولي الدم في الرواية الأخيرة، قال أما إن كان صادقا فقتلته، أما إنه كان صادقا فقتلته دخلت النار. هذه أيضا في أشكال، هذه الرواية في أشكال أيضا، لأنه لو حصلت مثل هذه القضية وولي الدم نفس القضية. هذا يقول أنا ما قصدت قتله وليس هناك ما يثبت، ولي الدم يطالب بالقصاص. هل نقول ولي الدم لو قتله يدخل النار؟ هذه في إشكال، معناه أنه لا قصاص، يصير في تعارض. كيف نحكم بالقصاص ثم نقول ولي الدم إن كان صادقا دخلت النار؟ طيب يقول أنا كيف أعرف أنه صادق؟ لو أعلم أنه صادق، لو نعلم أنه صادق ما حكمنا عليه بالقصاص أصلا. القاضي لو يعلم أنه صادق يحكم عليه بالقصاص، يحكم عليه بالقصاص. إذن هذا في تعارض الآن، القاضي يحكم عليه بالقصاص حكم شرعي، ويقال لولي الدم إن كان صادقا دخلت النار إذا قتلته. طيب يقول أنا ملي بصدقه، أنا أنتم علقتوا الآن دخولي النار على شيء مجهول لا أعلمه، فكيف أتصرف؟ إن لم أقتله فما فائدة الحكم بالقصاص؟ وإذا لم نحكم بالقصاص ضاعت الدماء، وإذا قتلته، إذا قتلته دخلت النار، إذا ماذا أصنع؟ كيف نجيب عن هذا التضاد في هذه المسألة؟ هذه فيها إشكال. فكيف الآن نوجه صاحب الدم؟ النبي عليه الصلاة والسلام عرض له وكأنه يعني ألح عليه في العفو، ما ألزمه به، قال دونك صاحبك، مكنه من القصاص، ولو كان يحرم القصاص ما مكنه، لكنه يعني كان من باب الاحتياط، كان يقول يعني الأحوط لك والأسلم أن تعفو، إن عفوت أخذت الأجر يبوء بإثمك وإثم صاحبك ويكون من أهل النار، يعني يكفر يتحمل ذنوبك وذنوب، لأنه أحزنك بفقد أخيك، ويتحمل ذنوب الميت لأنه حرم الحياة، فلك الأجر من جهة وتسلم من المخاطرة في قتله من جهة. أن قرائن الأحوال أو قرينة القصة، يعني القرائن في القصة تدل على أنه صادق. إذن كيف نخرج من هذا الإشكال؟ لا هم ما يعلمون، لا لو علموا ما في إشكال، لأن هذه النية باطلة، ما يعلمها إلا الفاعل، حتى لو كان الناس حاضرين ما أدراهم أنه يريد قتله أم لا. يقول أنا والله ما قصدت، بس أنا كنت بطلق على رجليه لكني ارتبكت وارتفعت الرصاصة وجاءت في صدره، وأنا ما، ويحلف أنه ما أراد قتله. لا، هذا لا سبيل إلى العلم به، لا سبيل إلى العلم به. إذن الآن ولي الدم في حيرة، كيف يوجه لو حصلت مثل هذه القضية؟ كيف نوجه ولي الدم؟ هل نقول أنه لو قتله وكان صادق يدخل النار؟ إذن يقول إذن ما فائدة الحكم بالقصاص؟ أنا لن أخاطر وأعمل عمل أدخل به النار وأنا أفعله بحكم القاضي، خلاص إذا حكم القاضي فإن المحكوم له لا حرج عليه، أنه حكم بالظاهر، ما حكم خطأ بشهود زور أو نحو ذلك، لا حكم ببينات. فكيف نجيب مزام؟ لا، الوحي بعيد، لو علم بالوحي كان قال هو لم يقتله لم يقصد ودعه، هذا بعيد ما في وحي. لا، لو في وحي خاص كان يقول هذا لم يقتله لم يقصد قتله. لا، والما علم الصدق، قال إن كان صادقا، لو علم صدقه ما حكم بالقصاص. نعم، بس تكرر، ممكن تتكرر حادثة عين، قضية عين، لكن تتكرر. كم إنسان يضرب بآلة حادة وما أراد القتل، ويأتي يصيح ويحلف أنه ما أراد قتله، فهذه نحكم بالقصاص. طيب لو قتله ولي الدم هل وهو صادق؟ ها، إنه ظهره ما عليه شيء، ولي الدم معذور أنه قتله بحكم القاضي فليس عليه شيء، لكن لو كان صادقا فقتلته يمكن يؤول وأنت تعلم أنه صادق، والله أعلم، هذا توجيهه، أنت تعلم أنه صادق. إذا لم يعلم فالأصل أنه قاتل وأنه مستحق للقتل، وذلك لو كان قتله حراما سبب لدخول النار ما مكنه النبي عليه الصلاة والسلام منه أول الأمر، قال دونك صاحبك خذه فاقتل، حكم بقتله. لكن هذه إن كان صادقا وأنت تعلم أنه صادق دخلت النار، لابد من هذا التأويل وإلا صار فيه التناقض، كيف يحكم له بحكم ثم يقول يمكن تدخل النار وهو حكم له، هذا يكون فيه تعارض واضح. فنقول ولي الدم إن عفى فهو أحوط بلا شك، هذا ما في إشكال أنه هنا يتأكد على ولي الدم أن يعفو، ولا سيما إذا دلت القرائن على صدقه، في قرائن تدل على الصدق مثل ما قلنا أصدقاء، وهذا ليس خبيثا وليس من عادة القتل، إنسان طيب وصالح وكذا، لكنه حصلت من هذه الهفوة ويحلف وكذا، هذه قرائن تدل على الصدق، يتأكد يعني ترجح لولي الدم العفو، لكن لو قتلوا بحكم الحاكم فليس عليه شيء ولو كان القاتل صادقا، أنه أخذه بحكم الله، وهذا حكم صحيح في الظاهر، بخلاف من أخذ شيئا بشهود زور مثلا، هذا حكم غير صحيح، لو عرف نقض، لكن هذا حكم صحيح على ظاهر الحال، ولي الدم لم يكذب ولم يأتي بشهود زور فليس منه شيء، لكن لو واحد جاب شهود زور حكم له بشيء فحكم الحاكم لا يبيح له أن يأخذ هذا الشيء، لأنه يعلم أنه خطأ أنه جاب شهود زور أو منكر حلف كاذبا، فما تبرأ ذمته. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون ألحن من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق صاحبي فإنما أقطع له قطعة من النار، فإن شاء فليحملها وإن شاء فليدعها، هذا شيء آخر، لكن حكم القاضي هنا حكم صحيح، فلا يأثم من حكم له إلا إذا علم صدق الجاني. لا إذا جاءت مثل هذه القضية وقرأت تدعى صدق القاتل، هنا للقاضي أن يخوف ولي الدم لكن ما يمنعه من حقه، إذا أبى مكنه مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يحذره، قل ابن حلال هذا ترى دل القرآن صادق ويحلف وسيرته طيبة ماله سوابق من أهل الخير والصلاح، ماله إلا هذه، ماله سوابق قديم، وهذا أصدقاء ولا يمكن يقتله، وهذا يحلف ويبكي متأثر، ويعني خوفه، إن أصر مكنه من القتل. باب ثبوت القتل بشاهدين. الرافع بن خديج رضي الله عنه قال أصبح رجل من الأنصار رضي الله عنهم بخيبر مقتولا، فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم، فقالوا يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين أي هناك بخيبر، وإنما هم يهود قد يشترئون على أعظم من هذا، قال فاختاروا منهم 50 فأستحلفهم، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، رواه أبو داود. يعني هذا الحديث استدل به المؤلف على أن القتل يثبت بشاهدين، ومفهوم هذا أنه لا يثبت بدون الشاهدين كشاهد ويمين أو شاهد رجل وامرأتين أو 4 نساء، لا يثبت بشهادة النساء، هذا المشهور عند كثير من أهل العلم أن النساء لا مدخل لهن في القصاص والحدود ونحو ذلك، وإنما تقبل شهادة النساء في الأموال وفيما لا يطلع عليه إلا النساء كالرضاع والبكارة ونحو ذلك وما يحصل بين النساء من الجراح ونحو ذلك ما لا يطلع على الرجال غالبا، أما ما عدا ذلك فلا بد من شهادة رجلين، ولا يقبل شاهد ويمين إلا في الأموال، لو سرق شخص وشهد عليه أنه سرق من زيد كذا وكذا، شهد عليه رجل وامرأتان أنه سرق كذا وكذا من فلان، كيف يحكم عليه؟ الآن شهد رجل وامرأتان، كيف يكون الحكم؟ هل يقطع ولا ما يقطع؟ الجواب لا، ما يقطع، لأن هذا حد ولا يقبل في شهادة النساء على قول كثير من أهل العلم. وهل يغرم؟ يغرم، لأنه سرق المال وأتلفه ولم يوجد معه، لكن شاهد عليه سرق كذا شيء له قيمة، هل يغرم ولا ما يغرم؟ يغرم، لأن المال يثبت بشهادة رجل وامرأتين. إذن نقول ممكن أن تتفرق الأحكام في القضية الواحدة. هذه الآن دعوة تتضمن أمرين، لو ثبتت لقطع وغرم، القطع حد والتغريم حق مخلوق مالي، فهذا يثبت بشهادة رجلين فيغرم، والقطع لا يثبت إلا بشهادة رجلين فلا يقطع، لأن الحدود تدرى بالشبهات. والنساء يعني قد تأخذ العاطفة، قد تنسى أو تخطئ أو كذا، فالرجل أقوى عقلا وقلبا من المرأة. لكن أمر الأموال سهل، أولا من ناحية كثرة التعامل بالأموال، بيع والشراء والقرض ومعاملات كثيرة، التعامل بالأموال كثير، فقد يصعب أن يشهد رجلين في كل مرة أو يثبت الحق بشهادة رجلين، عنده امرأتان ورجل يكفي، إذا لم يجد إلا شاهد واحد يكفي مع اليمين. فتسهيلا لأمر الأموال لكثرة التعامل بها، ولأن أمرها أخف من الدماء القصاص والحدود فيتسامح فيها، فذلك سهلت الشهادة لكثرة التعامل ولخفة أمر الأموال. أما الدماء فأمرها شديد، القصاص في النفس وما دون النفس أمر شديد، والحدود حق لله ومبناها على إيش؟ على الدرء بالشبهات، يعني شدد فيها من أجل أن تقول أن الله كريم رحيم حب الستر. ولذلك لو ثبت على شخص أنه سرق وشهد عليه اثنان عدول عدلان ورأوا أن لا يرفعوا إلى القاضي، ظهرت عليها مرات الندم والتوبة، هل يسعهم ذلك؟ يسعهم ذلك، يسعهم أن يستر عليه بعد النصيحة وبعد أن يظهر لهم أنه نادم وتائب، لهم أن يستر عليه ولا يرفعوه، أن حق لله، والله يحب الحياء والستر ويعطي فرص ويعفو ويصفح، ولا سيما إذا تاب الشخص. مثل ماعز، قال النبي عليه الصلاة والسلام لمولاه هزال، قال أمل لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، لأنه هو الذي أمره أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام وأن يقر بأنه زنى، فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه لام هذا وقال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، لأنه تاب، جاء تائبا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عرض له بالرجوع أكثر من مرة، رده 3 مرات، لعلك قبلت، لعلك غمزت، يعني أنك ما وصلت إلى الزنا الكامل، فكل ذلك يصر أنه زنى، حتى شهد 4 وتثبت منه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه زنى زنا كامل، وأنه أولج، ذكره في فرجها كالميل في المكحلة. فلما شهد 4 تأكد منه في 4 أقام عليه الحد. هذا الحديث هل هو حجة؟ لا بأس، حديث لا بأس بسنده، هل هو حجة في ثبوت في أن القتل لا يثبت إلا بشاهدين ولا ليس صريحا في ذلك؟ بعض العلماء قال ليس صريحا، قال لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم، يعني كل ما في الحديث أن القتل يثبت بشاهدين، لكن ما في دلالة على أنه لا يثبت بأقل من شهادة رجلين. نقول نعم، الحديث يدل على أنه لو شهد رجلان عدلان ثبت القتل، لكن أين الدلالة على أنه لا يثبت بشهادة رجل وامرأتين؟ وإذاك مسألة فيها خلاف، لكن العلماء الذين رجحوا عدم قبول شهادة النساء في الأموال والحدود، في أقصد الدماء والحدود ونحو ذلك، يعني قالوا لأن الحدود تدرى بالشبهات، فلذلك لا يدقق يعني لا يشدد فيها، لا يتساهل في الشهادة حتى لا يثبت. الله سبحانه وتعالى حقه مبني على العفو والصفح، والدماء أمرها عظيم، والنساء تدخلن العاطفة، فربما شاهدت وهي لم تتثبت لأجل أنها تكره هذا وتريد أن تنصر هذا فتدخلها العاطفة، والدماء أمرها شديد. والنبي عليه الصلاة والسلام بدأ بشهادة رجلين ولم يتعرض للنساء، فهذا يعني ليس دليل قاطعا لكن فيه نوع دلالة، كأنه أمر معروف في الدماء أنه لا يقبل رجلان، فلذا قال عليكما لكم شاهدان يشهدان. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقم شاهدين على قتله أدفعه إليكم برمته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقم شاهدين على من قتله أدفعه لكم برمته. الرمة ما هي؟ الرمة هي الحبل الذي يربط فيه الجاني، كانوا كما مر معنا كانوا في السابق يربط الجاني بحبل، أما اليوم فهم يربطون بالسلاسل يعني لزيادة الاستيثاق. فقال يا رسول الله ومن أين أصيب شاهدين وإنما أصبح قتيلا على أبوابهم؟ قال فتحلف 50 قسامة يعني 50 يمينا. فقال رسول الله فقال يا رسول الله وكيف أحلف على ما لم أعلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحلف منهم 50 قسامة أي من اليهود. فقال يا رسول الله كيف استحلفهم وهم اليهود؟ فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم وأعانهم بنصفها، رواه النسائي. يعني في ضعف هذا في الصحيح، ما في الصحيح صح من أنه وداه من عنده وليس كما في هذا الحديث أنه جعل نصف عليهم ونصفها وأعانهم بالنصف، لا ما في الصحيح مقدم أنه وداه عليه الصلاة والسلام من عنده، سيأتي في باب القسامة. يعني الشاهد منه كما في الشاهد في الحديث الأول أقم شاهدين، معنى الحديث هذا فيه ضعف لكن بمعنى الحديث الذي قبله. إذن لو قال قال هل في دليل صريح على أن الدماء ونحوها من حدود ونحوها لا يقبل فيها شهادة النساء؟ نقول ما في دليل صريح صحيح صريح ما في، وذلك اختلف العلماء، لكن المشهور والمعروف كالجادة عند الفقهاء أنه لا تقبل شهادة النساء إلا في الأموال وما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، كالرضاع والبكارة والجروح التي تكون بين النساء، لأن الرجال لا يشهدون في الغالب مجامع النساء، لو صار في شجار بين النساء وجرحت واحدة الأخرى ونحو ذلك هذا لا يطلع عليه في الغالب إلا النساء، فلو لم تقبل شهادة النساء في هذا لضاعت الحقوق، لكن ما يشهد الرجال والنساء هذا لا تقبل فيه شهادة النساء. القسامة الطويلة فيها كلام تفصيل لعلها تكون تدا درس قادم إن شاء الله. إذا فيه سؤال أو شيء لو سؤال خارج الموضوع. هي الرمة الحبل وصارت مثل الآن يقول أخذوا برمته، القاتل يربط بحبل فأدفعوا برمته يعني كاملا مع حبله، مبالغة في دفع القاتل بأكمله ليقتله، صارت يعني مثل مثل برمته يعني بكامله، لأن الحبل ليس جزءا من الشخص، لكنه مبالغة أنه يدفع بكماله حتى الحبل الذي ليس جزءا منه معه، مبالغة في الكمال. طلقها ثم ولا ظهرها أي إذا كان الطلاق بائنا انتهى الظهار، ما له حكم، يعني هذا يقول طلق وظهر، ها؟ إذا كان رجعي يقع عليها الظهار، يقع، لأن الرجعية زوجة حقها طلاقه وظهاره كما نص عليه الفقهاء أنها زوجة، لكن لو كانت الثالثة وقال أنت طالق بانت منه الآن فلا يلحقها ظهاره، مثل لو طلقها رابعة لغو، هذا ما له فائدة لأنها بانت منه بالثالثة، لكن إذا كانت طلقة أولى تقع الطلقة وعليها الظهار، يعني يراجعها وعليه كفارة ظهار، حتى لو ما يعرف، يعني مثلا أوس بن الصامت رضي الله لما ظهر ما كان الظهار نزل، آيات الظهار ما نزلت، يعني قبل أن تنزل ما تكون ألزم بالحكم، فالجهل هنا ليس عذرا، هذا الآن أتى شيئا فيه كفارة محددة شرعا، فما يعذر يقول أني ما علمت أن الظهار فيه كفارة، لا، يعلم أنها زوجة وأنه لا يجوز أن يحرمها بهذه الكلمات، أنه تعدي لحدود الله كيف يجعل الحلال حراما، فلا يقبل منها. يعني بو بإثمك لأنه جنى على ولي الدم بحرمانه من أخيه المقتول، أدخل عليه الحزن وضيق الصدر، حرمه من أخيه، إذن جنى عليه ولا لا؟ جنى عليه، إذن يتحمل إثمه، وجنى على المقتول حرمه الحياة، فهو جنى على اثنين، جنى على القتيل وجنى على أوليائه، كلهم لهم حقوق، لكن لو اختصوا أخذوا حقهم لم يبقى لهم عليه شيء، وإذا عفوا فهو على حسب حاله، إن تاب سقط عنه إثم أولياء القتيل، لسم إذا عفوا عنه سقط حقهم، وإذا تاب الله سبحانه وتعالى يرضي المقتول ويقبل توبته، لأن التوبة تجوب كل شيء، وهو لا سبيل له إلى إرضاء المقتول، المقتول انتهى، لحق بربه تبارك وتعالى فلا يمكن أن يرضيه، لكن إذا كان عليك حق صاحبه حي يجب أن ترد الحق إليه، لكن هنا لا سبيل إلى الرد، فإذا يتوب توبة صادقة والله سبحانه وتعالى يتحمل عنه. يعني لا أعرف صحيح، لكنه يعني معناه إن لم يتوب، يعني إن مات على إصرار على هذا الذنب ولا شك أن القاتل